لقاءه في الغار افرح واللقاء مهيب. سأل النبي عن الجوامع كلها بعد السؤال يقول أنت مصيب. عجب الجميع من السؤال ورده أمر الأمين مع الرسول عجيب. يقول ما الإسلام يا خير الورى الناس حيرى والنبي لبيب. هذا أمين الوحي جاء معلما جبريل يسأل والنبي يجيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله إمام الغر الميامين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر المحجلين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصلِّ علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين. وبعد، فحياكم الله جميعًا إخواني وأخواتي، ونحن الليلة بحول الله وطوله على موعد مع اللقاء 36 من لقاءات العقيدة والتوحيد وتجديد الإيمان، ولازلنا مع حديث جبريل. مع هذا الحديث المبارك العظيم الذي يشتمل على الدين كله بفضل الله جل وعلا، لازال حديثنا متواصلا عن الركن الثاني من أركان الإسلام ألا وهو الصلاة، ولازلنا نبين صفة صلاة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتهينا إلى ركن عظيم من أركان الصلاة وفرض من فروضها ألا وهو السجود. السجود كما قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فالسجود ركن من أركان الصلاة وفرض من فروضها بنص القرآن والسنة. وفي حديث المسيء في صلاته الذي ذكرته أكثر من مرة في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. ولا شك ولا ريب أن هناك إجماع من أهل العلم على فرضية السجود، وقد نقل هذا الإجماع كثير من علمائنا كالإمام ابن قدامة والإمام النووي والإمام ابن عبد البر والإمام ابن حزم والإمام ابن تيمية وغيرهم. والسؤال: ما هو عدد السجدات في كل ركعة؟ والواجب في السجود في كل ركعة سجدتان بإجماع واتفاق، ولا خلاف على ذلك بين سادتنا من أهل العلم، واستدلوا على ذلك بما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في حديث المسيء في صلاته الذي ذكرناه آنفا، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال له: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد، هذه السجدة الثانية، حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. إذن السجود سجدتان في كل ركعة من ركعات الصلاة، وهناك إجماع على ذلك، نقل هذا الإجماع الإمام ابن حزم وغيره. فما هي الأعضاء التي يسجد عليها المصلي كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام وهو القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي؟ انتبهوا معي إخواني وأخواتي، لأن بعض المسلمين قد لا يسجد السجود الصحيح كما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فالسجود يجب على سبعة أعضاء، يجب السجود على سبعة أعضاء، على الجبهة مع الأنف، على الجبهة مع الأنف، واليدين واليدين والركبتين والقدمين، سبعة أعضاء، الجبهة مع الأنف هذا هو العضو الأول، واليدان العضو الثاني، والركبتان العضو الثالث، والقدمان العضو الرابع. هذا مذهب الحنابلة وهو القول الصحيح عند الشافعية، وهو قول للمالكية، واختاره ابن حزم وغيره. استدلوا على ذلك بحديث صحيح في البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. يبقى هذا أمر رباني من الله جل جلاله لنبينا صلى الله عليه وسلم، ورسول الله يعلمنا: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. استدلوا بهذا الحديث على هذه الأعضاء لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بالسجود عليها، والأصل في الأمر كما قررنا قبل ذلك عند علماء الأصول أن الأصل في الأمر الوجوب، ما لم تأتي قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب أو الاستحسان. وقد نقل الإجماع على السجود على سبعة أعظم كثير من أهل العلم. وهنا مسألة يقع فيها خلاف كبير بين أولادنا وإخواننا، ألا وهي: هل أنزل للسجود على اليدين أم على الركبتين؟ ما هي الكيفية الصحيحة للنزول على الأرض للسجود؟ والجواب، وأرجو من أولادنا أن ينتبهوا لمسائل الخلاف، اختلف علماؤنا، وحينما أقول اختلف علماؤنا فكل فريق له أدلته في المسألة. لا تتصور أن إماما كأبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد أو غيرهم من أهل الفضل والعلم حين يخالف إماما آخر يخالفه بهوى، كلا يا إخواني ويا أولادي، وإنما يخالفه بدليل، أو يخالفه بخلافه له في فهم الدليل أو في عدم بلوغ الدليل إلى غير ذلك من أسباب الاختلاف بين السادة والعلماء والأصوليين والفقهاء. فاختلفوا في كيفية الهوي إلى السجود، هل أنزل على يدي أم على ركبتي؟ اختلفوا على قولين: الأول قال أصحاب هذا الرأي الأول: يسن وضع الركبتين قبل اليدين عند الهوي إلى السجود. هذا مذهب من؟ هذا مذهب الجمهور، يسن الهوي إلى السجود على الركبتين قبل اليدين عند الهوي، أي النزول إلى السجود. هذا مذهب الجمهور، مذهب الأحناف والشافعية والحنابلة. والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. واختار هذا القول إمامنا ابن القيم رحمه الله وابن المنذر وغيرهما، واستدلوا بأثر عن أصحاب عبد الله بن علقمة والأسود قال: حفظنا عن عمر رضي الله عنه في صلاته أنه خر بعد ركوعه على ركبتيه كما يخر البعير ووضع ركبتيه قبل يديه. هذا الأثر رواه الإمام الطحاوي بسند صححه الشيخ الألباني وغيره. يبقى القول الأول قالوا بالنزول إلى السجود أو بالهوي على الأرض إلى السجود على الركبتين قبل اليدين ووضع ركبتيه قبل يديه، هذا قول. القول الثاني قالوا بل السنة وضع اليدين قبل الركبتين، السنة عند الهوي إلى السجود أو النزول للسجود على الأرض أن أنزل بيدي قبل ركبتي، هذا هو القول الثاني، هذا مذهب المالكية، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو قول أصحاب الحديث ومن المعاصرين ينتصر لهذا الرأي الشيخ الألباني رحم الله الجميع. قالوا السنة وضع اليدين قبل الركبتين عند الهوي إلى السجود، وهذا هو مذهب المالكية، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو قول أصحاب الحديث. استدلوا بقول نافع قال: كان ابن عمر وهو من أشد الصحابة اتباعا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه أي عند الهوي إلى السجود. وقالوا بأن النزول على اليدين قبل الركبتين أقرب إلى الخشوع والخضوع، وربما يكون فيه راحة للمصلي، ربما لو نزل على ركبتيه ربما يتألم مثلا، فالنزول على اليدين قد يكون سهلا ميسورا للمصلي. لكن الذي أود أن أؤكد عليه أن هؤلاء هم السادة والفقهاء والعلماء، وقد اختلفوا في هيئة من هيئات الصلاة، في هيئة النزول إلى السجود. السجود ركن باتفاق لا خلاف بينهم في ذلك، لكن في كيفية وهيئة السجود اختلفوا. منهم من قال ينزل على ركبتيه قبل يديه، ومنهم من قال ينزل على يديه قبل ركبتيه. فلما الخلاف إذن؟ لما الخلاف بين أولادنا وأبنائنا إذن؟ وهؤلاء سادتنا وأئمتنا وعلماؤنا الأجلاء الكبراء، قد اختلفوا وكل فريق له دليله وله فهمه للأدلة. وأؤكد كل مرة في دروس الفقه وما أحوج الأمة إليها الآن، أؤكد على كلام نفيس يكتب بأغلى من ماء الذهب للإمام العلم حسنة الزمان وبركة الأيام ابن تيمية رحمه الله، حين قال: الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط. عبارة عالية جدا، الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط. ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجر لم يبقى بين المسلمين عصمة ولا أخوة. لو أنني أخذت بقول من يقول بالنزول على الركبتين قبل اليدين، ولو أخذت أنت بقول من يقول بالنزول على الركبتين قبل اليدين، فلماذا نختلف؟ ولماذا يعادي بعضنا الآخر؟ وكل فريق من هذين الفريقين له أدلته في المسألة، والاختلاف في الأحكام لا يجوز فيه التهاجر والتنابز والشقاق والنزاع والخلاف، فضلا عن التفسيق والتبديع إلى غير ذلك من الكلمات الكبيرة الخطيرة التي ربما يرددها بعض أولادنا وهم لا يعرفون قدرها ولا حجمها ولا قيمتها. كف لسانك واحفظ كلامك، فأنت مسؤول عن كل كلمة تنطق بها. ويزداد الطين بلة إذا كان المتكلم لا يفرق بين الدليل ومراتب الدليل ومناطات الدليل، ولا يفرق بين العام والخاص والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ، ولا يعرف قواعد اللغة، فضلا عن عدم حفظه لكتاب الله، فضلا عن عدم حفظه لقدر كبير من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ربما يتكلم مقلدا لا يجوز للمقلد إطلاقا إطلاقا أن يشغب على الرأي الآخر. فما اشتم رائحة الفقه من لم يعرف مسائل الخلاف، ما اشتم رائحة الفقه من لم يعرف مسائل الخلاف. طيب ما هي صفة النهوض من السجود؟ عرفنا صفة الهوية للسجود، لا حرج أن تسجد على يديك قبل ركبتيك، لا حرج، ولا حرج أن تسجد على ركبتيك قبل يديك. طيب كيف أقوم؟ كيف أنهض بعد السجود؟ اختلف أيضا سادتنا من أهل العلم في صفة النهوض من السجود إلى القيام على قولين. الأول قالوا يسن رفع اليدين قبل الركبتين عند الرفع من السجود إلا إذا كان ذلك شاقا على المصلي، فلا حرج حينئذ أن يعتمد على يديه في النهوض. يبقى القول الأول إيه؟ يسن رفع اليدين قبل الركبتين، ده قول من؟ هذا مذهب الأحناف ومذهب الحنابلة، واختاره الإمام ابن القيم رحمه الله وغيره. يسن أو من السنة حين أقوم من السجود أو أنهض أن أرفع يدي قبل ركبتي. استدلوا بأثر عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال رمقت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فرأيته ينهض على صدور قدميه، وفي رواية قال رمقت عبد الله بن مسعود في الصلاة فرأيته ينهض ولا يجلس، لا يجلس. هذه الجلسة التي سأبينها الآن إن شاء الله تعالى وأبين أقوال أهل العلم فيها، وإنما ينهض مباشرة من السجود قائما، ينهض على صدور قدميه. قال ينهض على صدور قدميه في الركعة الأولى والثانية. هذا الأثر رواه البيهقي وغيره بسند صحيح. استدلوا بالأثر ده من قول ينهض على صدور قدميه، إشارة إلى أنه لا يعتمد على الأرض بيده عند قيامه، لا يعتمد على يديه وإنما على صدور قدميه. وقد بينت وأؤكد أن هذا لمن يقدر على ذلك، إنما القول الثاني قال لا، يستحب أن يقوم معتمدا على يديه. هذا مذهب المالكية ومذهب الشافعية، وهو قول طائفة من السلف، واختيار الشيخ الألباني رحمه الله الجميع أن يقوم معتمدا على يديه لا على ركبتيه أو على لا على أطراف قدميه. واستدلوا على ذلك بما رواه الإمام البخاري عن أبي قلابة قال جاءنا مالك بن الحويرث فصلى بنا في مسجدنا هذا، فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، يعني أنا لا أريد أن أصلي وإنما أريد أن أريكم كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. الله الله. قال أيوب فقلت لأبي قلابة وكيف كانت صلاته صلى الله عليه وسلم، فقال مثل صلاة شيخنا هذا، يعني عمرو ابن سلمة رضي الله عنه. قال أيوب وكان ذلك الشيخ يتم التكبير وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس. جلس بعد السجدة الثانية، جلس واعتمد على الأرض ثم قام وقالوا ذلك أبلغ في الخشوع والتواضع، وربما يكون أروح وأيسر وأسهل للمصلي. طيب فيه قولان لأهل العلم ينهض على صدور قدميه أو ينهض معتمدا على يديه، لا حرج إن يسر الله لك ذلك أو ذاك. من السنة أيضا في حال السجود التفريج بين الفخذين ورفع البطن، التفريج بين الفخذين ورفع البطن عن الفخذين، يعني لا يلصق بطنه في فخذيه أثناء السجود وإنما يرفع بطنه. وقد نقلوا الإجماع على هذه الهيئة وتلك الصفة للساجد كما كان يفعله صلى الله عليه وسلم، ويسن للساجد أن يضع يديه حذو منكبيه أو حذو أذنيه، إما بمحاذاة المنكبين أو بمحاذاة الأذنين على الأرض، هذا مذهب المالكية واختيار ابن قدامة وغيرهم. واستدلوا بما رواه أبو داود والترمذي وابن خزيمة بسند صحيح عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، وهو يحكي كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال ثم ركع عليه الصلاة والسلام فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، يعني يمسك بيديه ركبتيه، فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، ووتر يديه فتجافى عن جنبيه هكذا، يعني أبعد يديه عن جنبيه. قال ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه ثم رفع رأسه حتى رجع كل عظم في موضعه أو إلى موضعه حتى فرغ، ثم جلس فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته، بالأصابع القدم اليمنى إلى اتجاه القبلة، ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى وأشار بأصبعه عليه الصلاة والسلام. ويستحب كذلك رفع الذراعين، يستحب رفع الذراعين عن الأرض أثناء السجود، يعني لا تلصق ذراعيك بالأرض أثناء السجود، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وإنما يستحب أن ترفع ذراعيك عن الأرض حين السجود، ويكره افتراش الذراعين. هذه صفة نوم الكلب، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، واستدلوا بما رواه البخاري ومسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، ده كلام النبي مش كلام أنا، كما قال الله عز وجل في صفة كلب أهل الكهف وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، وفي قراءة ولملئت منهم رعبا، مشهد يملأ القلب بالفزع والرعب. فالنبي يقول اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. أيضا من السنة في السجود أن يستقبل بأصابع قدميه القبلة، يعني لا يجعل الأصابع متجهة إلى الخلف، وإنما يجعلوا أصابع قدميه متجهة إلى القبلة، وذلك أيضا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة في هيئة السجود وحال السجود، هذا مذهب الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة. واستدلوا على ذلك ما رواه البخاري عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرنا صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال أبو حميد الساعدي رضي الله عنه: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه هكذا أو أذنيه في الرواية الأخرى التي ذكرتها، رأيته صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره. هصر ظهره أي ثنى ظهره وأماله باستواء واعتدال، باستواء واعتدال. فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار أي كل عظم مكانه. فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. فيه رواية لأم المؤمنين عائشة عند ابن خزيمة وعند الطبراني وعند البيهقي بسند صحيح، قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معي على فراشي، فجأة استيقظت من نومها فلم تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفراش معها، قالت: فوجدته ساجدا راصا عقبيه مستقبلا بأطراف أصابعه القبلة، فسمعته يقول: أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا أثني ثناء عليك. وفي لفظ: أثني عليك لا أبلغ كل ما فيك. في رواية أبي حميد الساعدي عند أصحاب السنن وغيرهم بسند صحيح، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أهوى إلى الأرض ساجدا جافى عضديه عن إبطيه وفتح أصابع رجليه. استدلوا بالرواية على أنه صلى الله عليه وسلم كان يفتح أصابع رجليه في السجود، أي كان يثني أصابعه حتى تكون أطرافها موجهة للقبلة، لأنه لو لم يفعل ذلك كانت أطراف أصابع قدميه متجهة عكس القبلة. طيب، هكذا نكون قد أنهينا الحديث عن هيئة السجود وكيفية السجود. فما هو المسنون في الأذكار والأدعية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال السجود؟ ماذا أقول وأنا ساجد؟ وما هو الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل يستحب الدعاء في السجود؟ أولا، وردت عدة صيغ للذكر في السجود، أشهرها قول سبحان ربي الأعلى، والحديث في مسند أحمد وغيره بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بت عند خالتي ميمونة، انتبه معي، بت عند خالتي ميمونة، فانتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل وذكر الحديث الطويل. خلي بالك، كان عبد الله بن عباس شابا صغيرا ما ذهب إلى خالتي ميمونة لينام، بل ذهب ليكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفراش ليتعلم وليرى ولينقل لنا وللأمة كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. ذكر الحديث الطويل الجميل من لحظة استيقاظه ولحظة قراءته للآيات الكريمة وللدعاء. قال: ثم ركع، قام يصلي عليه الصلاة والسلام، ده الشاهد، قال: ثم ركع، قال: فرأيته قال في ركوعه: سبحان ربي العظيم. قال: ثم رفع رأسه فحمد الله ما شاء الله أن يحمده، قال: ثم سجد، قال: فكان يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى، قال: ثم رفع رأسه، قال: فكان يقول فيما بين السجدتين: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني وارفعني واهدني، رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني وارفعني واهدني. يبقى كان يقول في السجود في الركوع سبحان ربي العظيم، ويقول في السجود سبحان ربي الأعلى، ويقول بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني وارفعني واهدني، وفي لفظ واجبرني وارفعني وارزقني واهدني. وكان يقول أيضا سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وقد بينا ذلك في رواية أم المؤمنين عائشة في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده، كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وكان يقول أيضا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. واستدلوا على ذلك ما رواه البخاري ومسلم حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وكان يقول أيضا في سجوده اللهم لك سجدت، اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. وفي رواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صحيح مسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد قال اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. هل يستحب الدعاء في السجود؟ هذا ما نتعرف عليه إن شاء الله جل وعلا في اللقاء المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جبريل يسأل والنبي يجيب، والله فوق العالمين رقيب. خرج الأمين على الصحابة مشرقا، وإذا الحبيب من الأمين قريب. فتذكر الفل الكريم لقاءه في الغار اقرأ واللقاء مهيب. سأل النبي عن الجوامع كلها بعد السؤال يقول أنت مصيب. عجب الجميع من السؤال ورده، أمر الأمين مع الرسول عجيب. يقول ما الإسلام يا خير الورى، الناس حيرى والنبي لبيب. هذا أمين الوحي جاء معلما، جبريل يسأل.